بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الخروج ليه معزة خاصة. الحقيقة كل ما الواحد يمسك سفر يحس ان كأنه ده ألذ السفر بيقرا فيه. وده ميزة كلمة ربنا انها دايما جديدة في فكر الانسان، ودايما الانسان يشعر كأنه الاول مرة بيقرا كلمة ربنا ولأول مرة يتمتع بالعزوة بتاعته. الحقيقة بحس الانجيل يعني جذاب بشكل عجيب وبفرح بيه، واتمنى ان كل العالم يدوق عذوبة كلمة ربنا، ليست في المناقشات الغبية ولكن في اكتشاف شخصية رب المجد يسوع مفرح القلوب. كلمنا في الحلقات اللي فاتت عن شخصية السيد المسيح كمفرح للقلوب في سفر التكوين، سواء من حيث الوعود الإلهية وأيضا الأحداث والرموز في الشخصيات زي إبراهيم وإسحاق وأيضا يعقوب، وشفناه بشيء من الاستفادة إلى حد ما في شخصية يوسف. النهاردة هنبتدي في موضوع مهم وهو سفر الخروج. سفر الخروج ليه سمة مكملة لسمة سفر التكوين. سفر التكوين لما الواحد بيقراه بيحس إنه ابن عز، ابن الملك. إذا كان الله هو ملك الملوك فهو يريد أن أولاده يبقوا ملوك. ربنا مش بيحب أن الإنسان يعيش مذلول زي ما بعض الوجوديين بيتخيلوا، ولكن الله يشتهي كل واحد من كل البشرية يلتصق به لكي يصير ملك أو ملكة. انتهى سفر التكوين بموت يوسف، يعني بدا سفر التكوين بالحياة وانتهى بالموت. بدا في الجنة وانتهى في أرض العبودية. بدا آدم اللي تاخد من التراب ونسمة من فم الله، وينتهي بيوسف وهو يوصي بالعظم بتاعه لما يجوا طالعين من أرض مصر يبقوا ياخدوا العظم معه. النهاردة سفر الخروج يقدم بقى الصورة التانية، وهو هل الله يسمح لأولاده أنهم يعيشوا في الذل؟ أو لماذا سمح ربنا لشعبه أنهم يدخلوا أرض مصر؟ حارة حتى في الأصحاح الأولاني، وبعدين نكمل عن المسيح المفرح القلوب في سفر الخروج. يقول إيه؟ في الأصحاح الأولاني الآية 8: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا، ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. فاختشوا من بني إسرائيل، فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطته هم عنفا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. عايز أجاوب على السؤال اللي أنا كنت عرضته، ليه سمح ربنا بدخولهم إلى أرض مصر واستعبادهم هناك؟ أول نقطة هو أنه زي ما قلنا أن العهد القديم يقودنا إلى المسيح. وقيل عن السيد المسيح: من مصر دعوت ابني. وأشعياء النبي فيما بعد قبل المسيح بحوالي 700 أو 730 سنة في الأصحاح 19 يقول: هوذا الرب قادم على سحابة، جاي كده مركبة من السحاب إلى أرض مصر. طبعا السحابة هي ست العذراء. فكان لابد أن يوجد عدة رموز خاصة بمجيء السيد المسيح إلى أرض مصر وهو طفل، وهروبه هو والعائلة المقدسة ست العذراء والقديس يوسف، ثم خروجه من أرض مصر فيتحقق الوعد: من مصر دعوت ابني. ده نمرة واحد. الجانب الآخر وهو الآتي، في حتة جميلة يقولها أظن القديس أغسطينوس، يقول: مش ممكن نكتشف مراحم الله العظيمة إلا بقدر ما نكتشف خطايانا الثقيلة أو آلامنا الشديدة. يعني زي ما قال السيد المسيح، لو واحد عليه دين بخمسمائة دينار، واحد 5000 أو 50000، كل ما بيزيد الدين ويعفى عنه يحس بالرحمة. من مراحم ربنا انه يدخلنا او يسمح لينا بالدخول في الضيقة ويزن يزن يزن علينا لدرجة احيانا نقوله لماذا تصرف وجهك عني، واحيانا توصل بالبعض ليس اله فين ربنا اللي سيبني في المر ده. فربنا بيسمح بالضيق لان في وسط المر ده يشرق بنوره علينا فنكتشف انه اله المستحيلات، لانه لو شال ايديه عننا بنقع في الخطيه زي داود. لما داود كان في معارك ومتاعب وغيره كان قلبه مثل قلب بالله، لما بيلو قصر وقعد يتنشف على السطح وبيلو رئيس جيش وبيلو دولة عظيمة سقط في الخطية وسلسلة من الخطايا مررت عشته. الله يسمح بالضيق لكي يخرجنا من الضيق مملوئين بالإيه؟ مملوئين بشركة البهاء الإلهي. يعني أنا كده في الضيق يشرق بنوره علي، فبص له ينور أعماقي في الداخل فأطلع من الضيقة مملوء بهاء أكثر مما لو كنت أنا عايش في جو من الترف أو الدلع. بحسبما أزلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل. يعني صارت هناك خشية بيخافين منهم، ايه اللي بيجرى؟ كل ما نزل فيهم كل ما يزادوا قوة، كل ما عددهم بيزيد ازاي مش عارفين. هو ده شغل ربنا، اله المستحيلات، الله الذي لا ينسى اولاده مطلقا. الجانب الاهم من داودة وهو الجانب الثالث، وهو ان الخروج في الواقع هو صورة حية لايه؟ لعمل الخلاص. يقول السيد المسيح ايه؟ من عند الاب خرجت طأطأ السماوات ونزل، خرج ونزل وجه والملكم. قال له احنا في المر، الا اعيش معكم في المر؟ احنا في الموت، الا اخد الموت معاكم؟ احنا اتدفننا في العالم، اتدفن معاكم لكن العالم ليس له سلطان علي، واخدكم واطلع بيكم تتمتعوا بيا بالسماء بتاعتي. فهنا نلاقي سر الخروج، ولذلك قصة الخروج قصة يعيش بها الشعب مش بس في أيام موسى ولكن لغاية مجيء المسيح. وحتى في العهد الجديد كثيرا ما يتكلم الكتاب المقدس عن قصة الخروج، لأنها قصة تحمل رمزا بخروج السيد المسيح أو تجسد كلمة الله لخلاصنا. وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم احداهما شفرة واسم الاخرى فوعة، وقال حيثما تولدان تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، ان كان ابنا فاقتلاه وان كان بنتا فتحيا. فرعون دايما بيشير للشيطان في العهد القديم، فهنا سمعنا قبل كده ايه؟ ان فرعون بيقول يا جماعة انا خايف منهم. ليه يا فرعون؟ قال لحسن ينمو ولو حصلت حرب ينضموا لأعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الارض. طب انت يعني ايه الخسارة انهم يصعدوا من الارض؟ لا خليهم يعيشوا في الذل. عدو الخير يكره كنيسة الله، مش عايز ما يشوفهاش، لا هو عايزها بس تبقى في مزلة او تبقى في عبودية، يعني حتى مش مع السلامة يطلعوا مش عايزينهم، لا لألا يصعدوا من عندنا. وهنا يقول ايه؟ نفس القصة ايضا، عايز يقتل كل الاولاد ويسيب البنات عشان يبقى الشعب منكسر كله بنات في مزلة في عبودية جواري عند المصريين. فعدو الخير دايما ضد الكنيسة او ضد المسيح، واي ضيق بيوجه ضد الانسان المؤمن يعتبر موجه ضد المسيح شخصيا. يقول السيد المسيح نفسه ايه؟ شاول شاول لماذا تضطهدني؟ انا يا رب ازاي واحد في السماء وانا على الارض بتضطهدني؟ قال اه ما فعلتموه باحد هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلته. قدمت خير انا باب الخير من ايديك، قدمت ضيق بعتبر الضيق والاضطهاد ده ضدي انا شخصيا. فهنا نلاحظ الكراهية او البغضة او الحرب القائمة ليس بين شعب وشعب ولكن هي بين الله وابليس. بحس ان ما فيش بين البشرية كراهية حقيقية، لانه لما الانسان بيكره ده عمل عدو الخير، انا بتذكر قصة لطيفة. مرة كنا بنشتكي لابونا مخيل ابراهيم ابونا في شي وانا عن بعض مشاكل عائلية، فهكلنا بعض قصص. فمرة جاله انسان، وهذا الانسان بدا يكلمه عن مراته وتشتمه، فقعد يحكي له. قال قعدت نص ساعة بتقولي وتقولي وتقولي، ففي الاخر قال له
ابونا مخيل سابه يتكلم، وبعد ما خلص كلام قال له انت متأكد ان ده صوت مراتك؟ قال له دي مراتي وانا متجوزها ليها كذا سنة. فصمم قال له انت متأكد ان ده صوتها؟ في الاخر قال له ده اصل عدو الخير بيحاول يوقع بينكم، هو اللي بيخليها تقول كده. فالحرب مش حرب بين زوج وزوجة او شعب وشعب او بلد وبلد، ولكن الحقيقة الحرب هي بين الله النور الاعظم وبين ابليس رئيس الظلمة. ولذلك احنا لا نحمل اي كراهية إلا لإبليس وملائكته، لكن كل البشرية أحباء لينا. أحب قبل ما أختم وأنا بتكلم عن سفر الخروج أن أنوه لنقطة جميلة، وهي نقطة القابلتين المصريتين. بالرغم من ملك ورجاله وربما كثير من الشعب كان ضد العبرانيين أو ضد شعب الله في ذلك الحين، ولكن وجد في وسط كل دول اثنين ستات، ويقول عنهم الكتاب انهم ايه، ان وصفهم قال انهم كانت خائفتين الله. اذ خافت القابلتان الله صنع لهما بيوتا. حاجة عجيبة اوي. اثنين ستات قالوا احنا نقدرش نقتل العيال الصغيرين، واخدوا موقف يبدو انه كان موقف مضاد ضد فرعون. ولكن السر في القصة لا فلوس ولا عاطفة بشرية، ولكن السر يقول كانتا خائفتين لله. مخافة ربنا خلتهم مش قادرين يقبلوا ايه الظلم. وكانت النتيجة من هذا العمل الجميل انه صنع من اللي صنع الله، الله صنع لهما بيوتا. انا بستغرب يا ربي، بستغرب على تنازل الله وحبه الفائق لما يلاقي شعاع بسيط من الحب في قلب اي انسان. انتوا في قلبكم حب، ولو لشعب اخر من اجل هذا الحب انا بنفسي ابني لكم بيوت. زي ما نسمع عن موسى النبي في سفر التثنية ان الرب قد دفنه. بقى انت يا رب تدفن الانسان الميت وهو اللي وضب الجنازة بتاعت موسى النبي. عايز اقول ربنا لذيذ في محبته للانسان، يشتاق ان يخدم الانسان. يقول له موسى كده كل ما تقوله انا افعل. ربما العالم يظلمنا، وربما العالم يضايقنا، وربما العالم ينسى تعبنا معاه، لكن الله لا ينسى تعب المحبة مطلقا. احبائي، الهنا اللي نزل لاجلنا لكي يخرجنا من عبودية ابليس يعطينا الحب الحقيقي لكي نعيش كاولاد لي، لكي نعمل عمل الرب، ليكون قلبنا ملتهبا بالحب نحو كل انسان في العالم، فنسمع هذا الصوت صنع لهما بيوتا. يا ربي ايه البيت انت تصنعه لي؟ انا البيت ده هو الحضن بتاعي. انا افتح لك حضني يبقى البيت اللي انت تستقر فيه. انا افتح لك السماء بتاعتي يبقى المكان اللي انت تستقر فيه. انا اخدك ومتعك بالامجاد الابدية لان هو ده البيت بتاعك. ربنا يدينا بيوت مقدسة ليست من صنع يد بشرية، ولكن من صنع يده الالهية، لكي نفرح ونتعزى ونمتلئ بالامجاد لالهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد.